الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من دروس سلسلة الحلال والحرام في الإسلام، ولا زلنا في موضوع البيوع، وقد تحدثت بفضل الله تعالى في الدرس الماضي عن الاحتكار، ومما يلحق بالاحتكار أن يبيع الحاضر للبادي. الحاضر هو ساكن المدينة، والبادي هو ساكن البادية، فقد يقدم بدوي ليبيع حاجته في سوق المدينة بسعر يومه، فيأتيه ابن المدينة فيقول له: خلي متاعك عندي حتى أبيعه لك على المهلة بثمن غال، ولو باع البادي بنفسه لأرخص ولانتفع أهل المدينة، وانتفع هو أيضا. هذه الصورة أيها الإخوة من صور البيوع، أن يبيع الحاضر للبادي، كانت شائعة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لأن هذه السلعة لها ثمن، إذا باعها بثمنها بسعر السوق انتفع الناس بها، فإذا خزناها جاء المدني وخزنها حتى يغلو الثمن ثم باعها، منع طرحها في الأسواق، وبهذا تدخل هذا الإنسان في حركة السوق الطبيعية. السوق له حركة طبيعية، إن كان الحركة طبيعية تستقر الأسعار على وضع مقبول، أما إذا صار تدخل أو افتعال أو اصطناع أو إيهام أو حبس بضاعة أو رفع سعر أو تروست بالتعبير الحديث، اتفاق على احتكار على منع البيع، هذا كله تدخل في حركة السوق الطبيعية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني مرة كنت في أحد أسواق دمشق، أريد أن أشتري حاجة من بائع يعني يحتاجها البيت، طلبت هذه الحاجة من البائع، فقال لي أحد الواقفين: هذه الحاجة لا تشتريها، يعني يمكن أن تستغني عنها. فالبائع انزعج منه أشد الانزعاج، أدركت أن هذه الملاحظة التي وجهها لي أغاظ في البائع. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وفي رواية: دع الناس في غفلاتهم، يعني واحد رغبان يشتري الحاجة، لا تشتريها، ما بدك إياها، ما لها طعمة، يعني أمام البائع أنت قطعت رزقه بهالطريقة هي. فليس هذا من صفة المؤمن. على كل، أن يبيع الحاضر للبادي نوع من أنواع الاحتكار، بضاعة مبذولة جاء الحاضر فخزنها ليبيعها بسعر مرتفع، لو أن صاحبها باعها وقبض ثمنها نقدا لتحرك بهذا المال، الآن أصبحت هذه الحاجة دينا، وقد يكون هذا الحاضر متلاعبا، هو لم يستفد وأهل المدينة لم يستفيدوا. وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذه الكلمة تضع مبدأ هاما في الميدان التجاري، أن تترك السوق لتتحرك حركة طبيعية، عندئذ تستقر الأسعار على شيء معقول. وكلكم يعلم يعني بعض السلع حينما كانت مفقودة كان ثمنها 4 أمثال وفي الحد الأدنى مثلين، فلما بزلت وسمح باستيرادها يعني أوضح شيء مثلا مادة الموز مثلا كان الكيلو حقه 176 صار 25، لما بزلت وسمح باستيرادها صار في حركة طبيعية فالسعر هبط. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد التدخل المفتعل، عندئذ هذا التدخل يرفع السعر، يستفيد قلة قليلة ويتضرر كثرة كثيرة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، فقال لا يكون له سمسارا. طبعا السمسار له مصالح خاصة قد تتناقض مع مصالح أهل المدينة ومع مصالح البائع، لكن لو أنه إنسان نصح الدين النصيحة، السمسار شيء والناصح شيء آخر. أيام السمسار يزين لك الشيء وهو من أسوأ الأشياء كي يبيعك إياه فيأخذ حصته، مصلحته في البيع، إذا يزين لك، وقد يتكلم كلاما مناقضا لكلام سابق، يعني إذا أراد أن يبيع بيت يزينه للشاري ويبخسه لصاحبه حتى يقنع الشاري بأعلى ثمن ويقنع البائع بأرخص ثمن. حتى مرة دلال صلى باتجاه الشمال بالليل، أراد أن يصلي، البيت له نوافذ كثيرة، فلما صلى باتجاه النوافذ توهم الشاري أن جهة هذا البيت نحو القبلة. فأيام الوسيط له مصلحة في البيع، يزين السلعة لجهة ويبخسها لجهة ثانية. أما لو إنسان ما له مصلحة ونصح الدين النصيحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا استنصح فلينصح، وهذا من واجب الدين. والدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. يعني بصراحة أقول لكم هذه الكلمة، واحد استنصحك لو تكلمت له بخلاف ما أنت قانع فقد هبط إيمانك إلى مستوى كبير جدا. الدين النصيحة، المؤمن نصوح ولا يعبأ إطلاقا بمكاسبه المادية التي قد تأتيه من عدم نصيحته. لكن بالمناسبة الوسطاء إذا قاموا بواجباتهم فأجرهم حلال. أيام مستورد يأتي ببضاعة وهو لا يذهب إلى التجار الصغار ليعرضها عليهم، يأتي إنسان يأخذ هذه البضاعة ويجول بها في الأسواق، فإذا أعطيته أجرا مقطوعا ما في مانع، إن أعطيته نسبة ما في مانع، فأجر الوسيط حلال ما دام هناك جهد كبير بذله. يعني أنت استوردت وقبعت في مكتبك، أما هذا الوسيط دار في الأسواق كلها وعرض البضاعة وبين ميزاتها، فمن المعروف أن هذا الجهد يحتاج إلى أجر. نعم، ما دام هناك جهد حقيقي وما في كذب ولا تدليس ولا إيهام ولا إغراء ولا تبخيس، الأجر الذي يتقاضاه الوسيط أجر حلال بهذه الشروط. أيها الإخوة، المسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام عند شروطهم، يعني أحيانا بتوهم بعض الأشخاص أن الدلال أجره حرام أو الكوميسيون أو الوساطة. كما قلت قبل قليل، إذا بذل جهد حقيقي وكان هناك صدق ولم يكن هناك كذب، فهذا الجهد الحقيقي مع هذه الاستقامة لها أجرها، إما أجر مقطوع أو أجر نسبي بحسب المبيع. لكن أحيانا لا يفعل الوسيط شيئا، ولا حركة ولا سكنة ولا كلمة، ويطلب مبلغ يشعر البائع أنه مبلغ كبير جدا، وهناك إيهام وهناك مشادة، مثل هذا العمل يشبه أكل المال الحرام. البخاري في صحيحه يقول: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار شيئا، وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس. يعني ممكن إنسان يستخدم وسيط في المبيع، إما بأجر أو بنسبة أو بما زاد عن هذا الثمن هو لك. من الصور التي نهى عنها الشرع الحكيم في البيع والشراء تلقي الركبان، يعني أناس يحملون بضاعة يتلقونهم خارج دمشق فرضا أو خارج المدينة، صاحب البضاعة يجهل سعرها، يجهل سعر السوق، يعني جاهل، فنأخذها منه قبل أن يعلم السعر الحقيقي. يعني أحيانا بيكون في قرار منع استيراد وفي سلع متوافرة بكثرة، إنسان علم هذا الخبر سرا فاتجه ليشتري البضاعة بأبخس الأثمان، هذا كتلقي الركبان، جاهل سعر البضاعة متدني. لو علم البائع أن هناك قرار منع والسلعة ارتفع ثمنها لا يبيعها طبعا. تلقي الركبان استغلال جهل البائع وشراء البضاعة بأبخس الأثمان. نعم. أيضا هذا نوع من البيع والشراء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب البضاعة يأتي إلى السوق يسأل عن السعر يبيع بضاعته بسعر السوق، أما إذا تلقيته قبل أن يصل هو جاهل تستغل جهله لتأخذ أكبر ربح يمكن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن يرد السوق خيارا. الخيار موضوع بالفقه دقيق جدا، مثلا من اشترى ولم يرى فله الخيار إذا رأى. أنا أشتري بيت على خيار شرط أنه ليس مرهونا وليس واقعا في منطقة تنظيمية ولا في منطقة استملاكية، فلو ظهر خلاف هذا يفسد العقد، هذا اسمه خيار الشرط. أنا أشتري حاجة على أنها سليمة من العيوب، لو ظهر عيب هذا خيار العيب. أنا أشتري بضاعة على أن سعرها معتدل، فلو ظهر غبن فاحش هذا خيار الغبن. أنا أبيع بضاعة على أن سعرها هذا مناسب، فإذا وصلت إلى السوق وتبين السعر أعلى بكثير لي أن أفسخ العقد وأن أطالب المشتري برد البضاعة وقبض الثمن، غيار الغبن الفاحش. لذلك أنا أشتري بضاعة ولا أراها، يعني ببيعوا قماش على المصافر الألوان مناسبة جدا، تأتي البضاعة على خلاف المصافر على خلاف النماذج. من اشترى ولم يرى فله الخيار إذا رأى. في بالفقه الإسلامي عدة خيارات للبائع والشاري، وفي خيار المجلس، يعني أنا عرضت عليك هذه البضاعة بهذا السعر أنت ما تكلمت، لا قلت نعم ولا لا وانفض المجلس، تأتيني بعد ساعة تقول أنا اشتريت، تقول لك لا انتهى المجلس، هذا الخيار متعلق بالمجلس والمجلس انتهى. لذلك في خيار مجلس، أنا معقول أسمع سعر وما أحكي ولا كلمة، هو صار في عرض القبول لم يكن مني، بعد حين وجدت العرض مناسب جدا فذهبت إلى صاحب البيع صاحب البضاعة أطالبه بتسليمها. قل لا، في المجلس الذي كنا فيه أنا عرضت لكنك لم تستجب، وانتهى المجلس وانتهى العرض مع هذا المجلس. يعني أنا أكاد أقول أن أحكام البيع والشراء يجب أن يعرفها كل مسلم، أنه ما في إنسان ما لا يشتري، يعني النشاط الوحيد الذي يفعله كل مسلم البيع والشراء. مهما كنت فقيرا لا بد من أن تشتري قوت يومك، فأحكام البيع والشراء هذه من العلوم التي ينبغي أن تعلم بالضرورة، إن هذا العلم دين، لأنه إذا كان صح البيع صحة الاستقامة صحة الصلاة، إذا البيع فاسد لأيام أرض مغتصبة لا ينبغي أن تشجع على شراء بيت فيها أرض مغتصبة، مال مسروق أنت لا تدري، أغراك السعر المتدني. لو علمت أن شراء المال المسروق شراكة في السرقة شرعا وقانونا، يعني يجب أن تعلم المنهيات في البيع والشراء. لا تبيع ما ليس عندك، إذا بعت ما ليس عندك مسؤول، أنت بعت، البيع إيجاب وقبول، أنت بعت ولا تملك، لا تبيع ما ليس عندك، لا تبع شيئا حتى تحوزه إلى رحلك. الرحل من الآن نشتري 1000 طن بن بنباعه 1000 مرة بمستودعات، كل البيع فاسد. لا يجوز أن تباع البضاعة قبل أن تجلب إلى مستودعاتك، هذه تجارة حقيقية، وإلا تبيعها في أرضها مرات ومرات أصبحت مضاربة، أصبحت تماما كسوق المضاربة. ليس القصد أن تجلب بضاعة لينتفع الناس بها، القصد أن تربح بطريقة تشبه القمار. لذلك الإنسان المسلم عليه أن يتعلم أحكام الفقه ولا سيما في البيوع، لأنه ما من مسلم على وجه الأرض إلا وفي يومه الواحد نشاط في البيع والشراء كثير. أما أخواننا الباعة التجار موضوع الفقه الأول بالنسبة إليهم البيوع الأول، لأنه الأول أنه أنت عملك تاجر عملك بائع، والمصنع يبيع والمزارع يبيع والتاجر يبيع، فكل إنسان يبيع ويشتري ينبغي أن يتعلم أحكام البيوع، هي من العلوم التي ينبغي أن تعلم بالضرورة. والحقيقة كما أقول لكم دائما، ما من موضوع بعد الإيمان بالله أجدر أن يعرف كالحلال والحرام، لأنك إن آمنت بالله اندفعت إلى طاعته، أين أمره؟ أمره الأحكام الفقهية. والإسلام أيضا يحرم الغش والخداع بكل صورة من الصور في كل بيع وشراء. الحقيقة مع تقدم العلوم مع تقدم الذكاء الشيطاني صار في أساليب في الغش لا تخطر على بال، يعني معامل تقام في دول غنية عملها تغيير لصاقات انتهاء الصلاحية، بضائع لا يعلمها إلا الله، أجبان، معلبات لحم، كل عليها انتهاء الصلاحية، معامل بأعلى مستوى تكنولوجي عملها أن تغير هذه الصلاحية بصلاحية بعدها، وتباع للدول الفقيرة على أنها بضاعة مهربة ويقبل الناس عليها إقبالا شديدا. هذا أحد أنواع الغش. يعني سمعت عن تاجر كان يستورد لحوم تعطى للكلاب ويغير أغلفتها الخارجية ويبيعها للناس، فالغش مستشري، يعني أكاد أقول لكم أنه أكبر ظاهرة في المجتمعات المتفلتة هي الغش، وصار الغش علم. تشتري حاجة توقن أنها من صنع هذا البلد، هلأ بيجيبوا مثلا قماش مصنوع في دولة من العالم الثالث، توضع على حاشيته اسم دولة عريقة في هذا القماش، فالشاري يرى حاشية مد إن الدولة الفلانية إنجلترا أو فرنسا فيشتري. لذلك الغش من لوازم الكفر والنفاق والبعد عن الله عز وجل. لعلي بالغت في هذا، النبي قال من غشنا فليس منا. هل هناك من كبيرة أكبر من أن ينفع انتماؤك لهذا الدين ولهذه الأمة؟ من غشنا فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام البيعان، يعني البائع والشاري على التغليب، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لي صديق ببيع قطع لسيارات، قال لي قطعة بقيت عندي 4-5 سنوات وغالية 20-30 ألف حقا، وتنتقل من جرد لجرد من جرد لجرد، طلب قليل. قال لي جاء إنسان يطلبها، فصعدت السلم لأعطيه إياها الرف العالي. قال لي وأنا على السلم سألني أصلية؟ هي ليست كذلك، فوقع في صراع. قال له لا مو أصلية. قال له هاتها. كلمة ليست أصلية البيع حلال. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. سمعت عن إنسان له درس دين ببعض قرى الغوطة، عليه إقبال شديد. السبب هو بقال لا يكذب أبدا. قال له واحد عندك بيض؟ قال له نعم. قال له تازة؟ قال له لا والله من 4 أيام، جاري هلأ جاب وجبة. هذا الدين بكل بساطة، لا تكذب أبدا، ما في رزق يأتيك بالحرام، يعني رزق الله عز وجل إذا أراد أن يرزقك هو أجل وأكرم من أن يجعل رزقك من طريق غير مشروع. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عندي آلاف القصص على أن كل مؤمن ترك شبهة في الرزق، الله عز وجل تكريما له أعطاه أضعافا مضاعفة على ترفعه. البارحة يعني قال لي أخ كريم، تأثرت لكلامه، قال لي أنا أعمل في التدفئة، يعني بناء لا يرضي الله البناء كله، فأعرض عليه أن أدفئه، فندق 5 نجوم صالات ونوادي ليلية وقاعات رقص وخمور إلى آخره، كل الموبقات فيه، معناته في نجوم الظهر مو 5 نجوم هذا. نعم. قال لي عرض عليه أن أدفئه، قال لي والله بلا عمل 1.5 سنة بلا عمل، رفضت وأنا في أشد الحاجة لهذا العرض. قال لي بعد أيام جاءني عمل لمسجد من أكبر مساجد دمشق، وببساطة بالغة وقع علي هذا العقد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، ما ترك عبد شيئا لله. والله يا أخوان أنا لي كلمة أرددها كثيرا، يعني أشعر أنه ممكن تفي بالحاجة، زوال الكون أهون على الله أن يضيع مؤمنا استقام على أمره وخشي معصيته. آلاف القصص، آلاف القصص. دع شيئا لا يرضي الله، والله أجل وأكرم من أن يجعلك خاسرا. ف سيجعلك رابحا في المقدمة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني أنا بضرب أيام مثل هو جزئي، قال لك شاري أعطني بنطال يكون اللون دارج، عندك لون زيتي كاتب، قال له هذا أدرج لون خذ. أنت الآن خنت هذا الشاري، خنته. الخيانة تكون بصور شتى. أيام بيكون عندك قماش سيء جدا، بيروح يعمل منه بنطال فصل منيح لابس منه، بيقول له فأنت خيبت خصوصي منيح لابس منه. إيهام، القماش سيء جدا له مشكلات كثيرة، فصلت منه بنطال أو أكثر. فكلما سألك الشاري عن جودته انظر انظر، أكبر دليل، وهذا دليل معاكس. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم: لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. والله قال لي أخ مرة، قال لي بعنا سيارة فيها عيب المحرك مشعور، والحمد لله بعناها، وقال لي لبسناها للزبون، يعني شعر بنشوة إنه قدر يبيعها ويلبسها للزبون. والله بعد 5 أيام طلع جاب سيارة من طرطوس، كان البيع سريع، نقاها كحلي GLS أحدث موديل. 5 أيام صار معه حادث جعلها مصفحة، وجاءني يشكو ثم قلت لي من جمعة أنه لبستها لزبون اللي بعتها. الله كبير، الإنسان لا يكتم عيب، ما انبعت لا تنبع، أما على العيب تنبع نزل السعر. بتكون البيع حلال، أما تكتم العيب، كتم العيب غش، ومن غشنا فليس منا. في حديث آخر أشد يعني تقريعا: من غش فليس منا. لو غششت ملحد، لو غششت عابد صنم، لو غششت مجوسي فليس منا، من غش فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ففي أمثلة كثيرة جدا، وفي قصص، والله عز وجل قال له: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال له: عبدي كم عاقبتك ولم تدري. بتلاقي الواحد من مشكلة لمشكلة، من مصادرة لمصادرة، من ضبط لضبط، من مخالفة لمخالفة، من سجن لسجن. ليش هيك عم يصير فينا؟ من الغش. فالإنسان لما بيستقيم الله بيحفظه. ما لي عرفان شو بدي أقولكم، ممكن يكون الدين كله استقامة؟ النبي قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ما معنى أطب مطعمك؟ يعني حط سمنة بلدي له؟ إذا كان طعامك اشتريته بمال حلال فطعامك طيب، ومعنى مال حلال كسب حلال، لا في كذب ولا في احتكار ولا في غش ولا في تدليس ولا في مبالغة ولا في إيهام ولا في اتفاق، ما في أي مخالفة للشرع، لا تلقي ركبان ولا بيع حاضر لباد ولا محتكر ولا غش ولا إيهام ولا لاعب بالوزن ولا بالكيل ولا بالمساحة. أيام أقل شيء يفعله بعض التجار، إذا اشترى القماش بيرخيه، تلاقيه عم يرتخي هيك قوس عامل القماش على المتر، إذا اشترى وإذا باع بشده. قياس القماش في الشراء خط منحني، قياس القماش في البيع مثل وتر العود شاده، هذا غش أيضا. بالكيل في غش، بالمساحة في غش، بالعدد في غش. مر عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاما حبوبا، فأعجبته الحبوب أدخل يده فيها فرأى بللا، أيام تأخذ سحارة فواكه بتلاقي حطب بوسطة وكيلين وزن السحارة أو ثلاثة كيلو أو خمسة كيلو أيام تلاقيها حطب قطع خشب كبيرة موضوعة بالسحارة وأنت أخذت الكيلو بخمستعش بعشرين بثلاثين هذا غش أيضا أو كله منقوع بالمي يعني بتلاقي آثار الغش واضحة جدا فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام فقال الرجل أصابته السماء أي المطر فقال صلى الله عليه وسلم فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مر بطعام وقد حسنه صاحبه فوضع يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حدة وهذا على حدة من غشنا فليس منا الآن يقولون بالتجانس بالتموين التجانس بيع البضاعة الجيدة على حدة والسيئة على حدة كل شيء بسعر يعني أكثر شيء مؤلم كل أنواع الخضار والفواكه أول طبقة من أروع ما تكون تحت الزبالة صار في غش أما لو عملنا تجانس درجة أولى ثانية ثالثة باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري أبرأ لك من عيب فيها إنها تقلب العلف برجلها لها عادة سيئة تقلب العلف برجلها الآن إذا كان الحلف كثر مع البيع تشتد الحرمة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن كثرة الحلف بعامة وعن الحلف الكاذب بخاصة سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان إذا أقسم يمينا في البيع صادقا دفع دينارا صدقة دينار وهو صادق حتى يعود نفسه عدم الحلف واحفظوا أيمانكم أما إذا كاذب معناها الإنسان خرج من طريق الاستقامة لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة أولاً حلف بالله العظيم لأشياء خسيسة وثانياً تغرير للشاري بأنه صادق من ألوان الغش أيضاً تطفيف البكيال والميزان هذا من ألوان الغش قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني مرة أخ حكى لي قصة قال لي أنا والدي من تجار الغنم وأردت أن أنوب عنه بعدما تقدم في السن قال لي أنا جاهل لا أعلم من أمر الفقه شيئا واحد قال له البدو يعني لو أخذت أموال حلال هيك قال لي أخذت سيارة ورحنا على البادية اشترينا كمية صوف كبيرة أردت أن أوهم صاحب الصوف أن الوزن دقيق قال له هالجزة مثلا 23 كيلو و 500 غرام 27 و 300 هذا البدوي بيسمع أول مرة بحياته غرامات فانطرب قال له والله زين لكن بعد ما انتهى الزين وجد هالكمية مقدرة 8 طن طلعت 5 طن بقال له بالبدوي إن شاء الله تلقاها بصحتك يعني ما عجبه الكمية ما قنع فيها أما الغرامات حبة قال لي حملنا الصوف ومشينا لما قال تلقاها بصحتك خفت أنا أول حياتي قال لي دخلت في صراع مع نفسي هي بأعماق البادية يعني أرجع أعطي الفرق أتركه أعطيه الفرق بدون ما يشعر بلغه أنه أنا لعبت عليك قال لي دخلت صراع طويل قال لي انتهى الصراع عند الضمير قال لي بالضبط عن حاكي نفسي أحط الفرج شو صار قال لي والله ما كملت هالقرار الداخلي إلا وجدت نفسي في بركة من الدماء السيارة قلبت والصوف تبعثر والثمن ساح والميزان انكسر وأنا وسط بركة من الدماء. أخذوه أسعفوه لخيمة قريبة وانتقل للشام بعدها، وسأل له سأل أحد العلماء في الشام قال له ارجع وأعطيه الفرق، قال لي والله رجعت وسامحني وأعطاني تنكة سمنة هدية. لكن إمتى الله عز وجل حاسبه؟ لما اتخذ قرار. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هيك فرق معك حط الخرج وقف لقلك. أيام الإنسان يقع بصراع بيتخذ قرار الله بيعاقبه. نعم. فاللعب في ناس يظنوها شطارة، بالوزن والعدد والمكيال والمساحة ما في شطارة، هذا حق. والنبي قال إذا وزنتم فأرجحوا، يعني ببيعك مثلا مادة غالية كيلو بأربعمية ليرة، العلبة كرتون ببيعها بأربعمية، الكرتون صار وزن العلبة بأربعمية، أحيانا ببيعك أشياء ثمينة الكيس في نشا، يعني في كميات كبيرة من الوزن، لحتى في باعة يعني يعقدون المروحة، المروحة بتعمل حركة بالميزان أحيانا، إذا مالت إلى جهة الكفة ترجح. فموضوع الوزن والكيل والمساحة والعدد ما فيه شطارة أبدا، يجب أن تؤدي الذي عليك وأنت صاغر وإلا تقع في الحرام. وإذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين، في وسط الآيات المكية الدالة على عظمة الله جاءت سورة المطففين، كأن الله أراد أن يقول إذا صففت الكيل والميزان لا تنتفع بكل هذه الآيات. الإنسان لما ينحرف أصبح على قلبه غشاوة. لكن في أشياء يعني صعب تتلافاها، لو بعت زيت محرك ووضعته بالمحرك يبقى بالمكيال شيء من الزيت، لزج لأنه الزيت فوق طاقة الإنسان أنه ما يخلي شيء. ففي أشياء معفو عنا لأنه فوق طاقة الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني العدل المطلق المطلق لعله يصعب على بعض البشر، الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله هذا معفو عنه. قوم سيدنا شعيب أهلكهم الله عز وجل بأنهم انحرفوا في الكيل والوزن. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآن من الأشياء المحرمة في البيع والشراء شراء المنهوب والمسروق، وشراء المنهوب والمسروق مشاركة للناهب والسارق. يقول عليه الصلاة والسلام من اشترى سرقة أي مسروقا وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في اسمها وعارها. كيف يعلم أنها سرقة؟ من سعرها. الآن القضاة إذا كان اشتراها السلعة بأقل من 80% من رأس مالها يعدوها مسروقة، كيف لم تعرف؟ في عنا شيء بالشرع الإسلامي أن طول أمد المسروق والناهب لا يحله، ما في عنا بالإسلام تقادم. المسروق مسروق لو بقي معك 100 سنة، المسروق مسروق، المنهوب منهوب. فالإنسان يتحرى أنه يشتري شيء مسروق أو منهوب أو مصادر ظلما. نعم. ثم إنه من المحرمات في البيع والشراء والتعامل أكل المال عن طريق الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأثنى الله جل جلاله على الضاربين في الأرض للتجارة، قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الحقيقة ومن أشد أنواع النهي هو النهي عن الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يعني من باب تنويع الموضوع، في العهد القديم جاء: إذا افتقر أخوك فاحمله ولا تطلب منه ربحا ولا منفعة. نعم. وفي الإنجيل: افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها وإذا يكون ثوابكم جزيلا. نعم. ففي الأديان كلها الربا محرم، لكن اليهود بعد أن حرفوا التوراة أباحوه لأنفسهم، أباحوا أكل الربا من غير اليهودي وحرموه على أنفسهم. أيها الإخوة، موضوع الربا تمت معالجته في هذا المسجد قبل أشهر أو قبل سنة فيما أعتقد في 8 أشرطة، وهناك تفاصيل جميلة جدا وقتها قيلت، ولكن بشكل موجز الآن: الربا أكل مال بالباطل، أكل مال بلا عوض. المال ألصق شيء في الإنسان، قوام حياته، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه، حرمة مال المسلم كحرمة دمه. والمال ينمو بالأعمال بالعوض، وينمو بالربا بلا عوض. والشيء الذي هو أصل في التحريم أنه لا يجوز أن تأخذ مالا إلا بعوض، أما بلا عوض نمى المال من المال، والذي سيحصل تجتمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، وعندئذ كل أنواع الفساد الأخلاقي والاجتماعي والجرائم أساسها هذا الفرق الطبقي الكبير. يعني الربا، في الربا يلد المال المال، وفي الكسب المشروع تلد الأعمال المال. الأعمال فيها منفعة، أنت صنعت أبواب، صنعت مثلا ألبسة، زرعت أرض، أنشأت بناء، قدمت خدمات، قدمت حاجات، قدمت منافع، مقابل هذه المنافع ربحت، صار هذا المال الذي أخذته مقابل عوض. أما في الربا المال ذاته يلد المال بهالطريقة، هي من دون جهد، من دون إبداع، من دون تعب، من دون عوض. حينما ينمو المال نموا ذاتيا عن طريق الربا، تتجمع الأموال الطائلة في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هنا محط الشاهد، لأصل التحريم ألا يلد المال المال، وتحدثت عن هذا بالتفصيل في دروس سابقة، كيف أن المال إذا ولد المال فشت البطالة. شيء مريح جدا، تحط 1,000,000 بالبنك تأخذ 118 بالبنك أجنبي، 180,000 بالسنة، تقسيم 12 شهر 150,000، كم 15,000 أنت مرتاح، لا مسؤولية ولا وظيفة ولا عمل ولا دوام. لو كل إنسان وضع ماله بالبنك وأخذ الفائدة ما اشتغل، تشيع البطالة. أما الآن افتح محل تجاري صغير بدك 200 إنسان تشغلهم بشكل غير مباشر، بدك فواتير، بدك من ينقل لك البضاعة، بدك محاسب، بدك طباعة، بدك تغليف، بدك ورق، بدك تتنقل، تحتاج إلى مواصلات، تحتاج إلى سفر، بدك فندق. ما في إنسان بيشتغل بعمل إلا بيشغل معه المئات بل الألوف. أما إذا نما ماله عن طريق الربا تشيع البطالة في المجتمع. الموضوع دقيق يحتاج إلى تفصيلات كثيرة جدا. على كل، أول شيء في هذا الموضوع، الربا يرفع الأسعار، وعندنا قاعدة، السعر إذا ارتفع الشريحة المستفيدة بتصغر. أوضح مثلا، لو أنه فاكهة كيلوها 100 ليرة، كم إنسان بالشام بيشتروها؟ كم إنسان بيشتروا فاكهة 100 70 50 40 30 20 10 5؟ إذا كيلو 5 ليرات يمكن معظم الناس بيشتروا، فكل ما طلع السعر بتضيق شريحة المستفيدين منه. إذا أسعار ارتفعت والشريحة ضاقت صار في فرق طبقي كبير جدا، صار كثرة كثيرة محرومة، قلة قليلة منعمة. هذا الفرق الطبقي الكبير بيسبب اضطرابات، جرائم وسرقات وحرمان إلى أن ينتهي بالثورات، أساسه الفرق الطبقي. لذلك لما الله عز وجل نهى أشد النهي عن أكل الربا، لأنه طريقة من طرق تجميع الأموال بأيدي قليلة وحرمان الكثرة الكثيرة منها. هذا أول، يعني مثلا لو ما في ربا بالأرض ممكن نضع أموال في مشروع تجاري نربح بـ110، أما إذا كان أي مصرف يعطي بـ118 من دون جهد، من دون ضرائب، من دون مسؤولية، من دون خطأ، من دون مغامرة، فصار إذا إنسان وضع أموال ليستثمرها بعمل صناعي أو تجاري لا يرضى بأقل من 50% ربح. ما دام في 18 مضمونين بلا جهد، معناها لحتى يغامر برأس ماله بده 40 صار. أما لو كان ما في ربا بالأساس ممكن إنسان يقنع بربح 15%، معناها أسعار تنزل. إذا الأسعار نزلت الشرائح توسعت المستفيدة، عم الخير. قضية معقدة جدا، كلما ارتفع السعر ازداد الفرق الطبقي في المجتمع، معناها الربا يسهم برفع السعر، الربا يسهم بالبطالة، إنه الأعمال تلد الأعمال، أما نمو الأموال ربويا يعطل الأعمال. بعدين لما يكون القرض ربوي ما عاد في مكان للقرض الحسن، ينقطع الخير. إذا كل قرض ربوي صار القرض الحسن يعني في خسارة كبيرة، ينعدم الخير في المجتمع. هي قضية أخلاقية. في شيء آخر، أنه دائما المقرض غني والمقترض فقير، فالفقير على فقره عليه أن يرد القرض مع الفائدة المركبة، أرهقناه سحقناه، في قضية أخلاقية. نعم. وهذا التحريم لا يتجه إلى آكل الربا بل إلى موكله أيضا الذي ساهم في إشاعة الربا. لذلك لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. طبعا البحث مختصر لأنه مرينا عليه بشكل مفصل جدا في 8 دروس، 8 شرائط متعلقة بالموضوع الربا مع التفاصيل والأدلة القوية. الآن مرورنا على الموضوع مرور سريع. نعم. وفي درس آخر إن شاء الله ننتقل لموضوع الدين الذي هو بديل الربا، القرض الحسن، والحمد لله رب العالمين.